أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما نافية، لم نرسلك يا نبي، لم يرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بالبشارة والنذارة. أرسل الله محمدا بالبشارة والنذارة، ما إلا تتماسك، استثناء مفرغ، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما. أرسلناك مبشرا ونذيرا، نعم، ما إلا تتماسك، يعني أرسلنا النون لله تعالى معظم نفسه وهو العظيم، والكافر النبي صلى الله عليه وسلم للناس الخلق. مبشرا من أطاعك بالجنة ومخوفا من عصاك بالنار. ولذلك هذا الكتاب هو جاء بالبشارة والنذارة، مقطع يبين فيه صفات الذين استقاموا ومنازلهم وكرامتهم عند الله، ومقطع يبين فيه عقوبة الذين كفروا وانحرفوا ومنازلهم وعقوباتهم، ويأتي وراء ذلك أو قبله ببراهين الأدلة على قدرته ووحدانيته، ليكون ذلك مدعاة لأن تستقيم الناس ويتركوا الكفر والضلالة. لذلك هذا الكتاب أمر عجيب، أرسلناك أي نا لله تعالى والكافر للنبي صلى الله عليه وسلم الناس الخلق جميعا مبشرا من أطاعك بالجنة. والبشارة الخبر الذي تتغير به البشرة سرورا أو حزنا، هذا هو القول الراجح. البشارة الخبر الذي تتغير البشرة بسماعه سرورا أو حزنا، ولكن أكثر ما يقال للسرور، لذلك قال فبشرهم بعذاب أليم. لذلك بعضهم قال هذا التوسع في العبارة، وإنما البشارة الخبر الذي تتغير به البشرة إما للسرور وإما للحزن. نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ليبين للطيبين ما أعد الله لهم من الخير، وليبين للمجرمين ما أعد لهم من الشر. ثم أتى بالأدلة على أنه هو الذي يعبد، كما قال هناك الذي خلقكم، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، وقال الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن الذي لا يخلق لا يخلق لا يستحق العبادة، والذي يخلق هو الذي يستحق العبادة، ولا يخلق إلا الله فلا يستحق العبادة إلا الله. لك ديننا مبني على الفهم. الإسلام ما يقول الواحد ادخل في الدين أو اقتلك، لا، أول شيء يثبت لك يعني الله، ثم يثبت لك الرسالة، ثم يثبت لك الشريعة، ثم يثبت لك الأحكام الموجودة في الشريعة بعدين. لذلك هذا الدين متدرج، ما تقول واحد صل وهو لا يؤمن بالله أو صم، لا، قل له أول هذا الكون لا يصلح له إلا إله واحد وهو الله المعبود بحق الحي القيوم، فإذا أقر قل له هذا المعبود أرسل رسولا وختم به الرسالات وهو سيد البشر يسمى صلوات الله وسلامه عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ما الدليل على أنه رسول؟ الدليل على أنه رسول القرآن، هذا الكلام الذي نتلوه وهو موجود في هذا المصحف الذي اجتمع العالم وأرادوا أن يجدوا فيه خطأ فعجزوا. هل فيه أكبر برهان ودليل من وحدانية الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكونه مرسل من عند الله من هذا الكتاب الذي نزل على رجل لا يقرأ ولا يكتب بعد أن وصل الأربعين ولم يبق شيء في الدنيا إلا بين فيه كيف تكونت السماوات والأرض وكيف كان تارة قنف ففتقناهما وكيف يعني أخرج الشيطان من الجنة وكيف أخرج أبانا من الجنة وبعدين كيف عمر الأرض وكيف قتل هابيل قابل وبعدين كيف تكونت الأمم وكيف أرسل نوح وكيف كذبه قومه وكيف جاءهم الطوفان وأغرقوا إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وجاءت الموت وذبحت وهو لا يقرأ ولا يكتب وفي ثمن ما في ثقافات ولا في نت ولا في يعني أطباق ولا في شيء ويأتي بهذه المعلومات الذي لا يمكن أن يوجد فيها خطأ. الغريب أنه في الطب لا يمكن يوجد، في التاريخ، في الاقتصاد، في العبادة، في الأخلاق، في الآداب، يعني شيء عجيب. فلذلك أمانة فينا أن لا نحول بين الناس وبين الدخول في الإسلام. المسلمون لا يكونوا سدا منيعا بين الكفار وبين الإسلام، أتركوا الكفار يدخلون في الإسلام، لا تحولوا بينهم وبين الإسلام بممارسات الخاطئة، هذا لا ينبغي الحقيقة. إذن من أطاعني كما قال فله الجنة ومن عصاني فله النار، محمد صلى الله عليه وسلم. وربه لما أنزل عليه هذا الكتاب قال له لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا الحقيقة عز ونعمة ومكرمة ومنقبة يجب أن نظهرها للناس. نحن كتابنا معجزة خالدة إلى قيام الساعة لا يوجد فيه خطأ، وكل من يطعن في القرآن المشكلة في عقله وفهمه. لما ذكر الخطابي في رسالته القيمة إعجاز القرآن، ذكر في مقدمتها بعض الطعوم من الطاعنين في القرآن، فقالوا كيف يقول أكله الذئب؟ ليه يقول أكله الذئب؟ لما لا تأتي الآية بافترسه الذئب أو قتله الذئب؟ لذلك من كان ذهنه ناقصا اعترض، والاعتراض من ضعف فهمه للغة العربية. وذلك كم من قائل، كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فرد عليهم الخطابي وقال الله قال أكله الذئب لأنهم هم قالوا أكله الذئب حتى لا يطالبوا ببقية من يوسف، لأنه لو قال افترسه الذئب أو قتله الذئب يقال أين آثاره أو أين جثته رضي الله عنه. قالوا أكله يعني لم يبق منه شيء، حتى إذا قالوا أين يقال أكله الذئب. فلذلك كل من انتقدوا هذا الدين يوجد الانتقاد في عقولهم وفي يعني قصور فهمهم. ذلك هذا عز هذا. فنبينا مبشر ونذير، مبشر من أطاعه بالجنة وينذر من عصاه. قال يا فاطمة سليني من مالي، يا عباس لا أغني عنكم من الله من شيء. لا يأتي واحد سورة التوبة، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، وبعدين هناك تكوى بها جباههم، يأتي وعلى كتفه شاة تيعر، يا محمد لا أملك لك من الله شيء، على ظهره بعير، على ظهره بقرة لها خوار، ما أملك لكم من الله شيء، كل واحد ينجو بنفسه. فلذلك مبشرا للمتقين بالجنة ونذيرا للعاصين من النار. ولذلك هذه الأمة هي أفضل الأمم وأكرم الأمم وخاتمة الأمم، ونبيها أفضل الرسل، وكتابها أشمل الكتب. ولذلك أقسام المسلمون الثلاثة يدخلون الجنة، وقدم الظالم لنفسه لكي لا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. فقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال جنات عدن يدخلونها. قال بعض السلف حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين، بماء الذهب، يدخلونها الواو، وقدم يعني الظالمة لكي لا يقنط، وأخر السابق لكي لا يغتر بعمله فيحبط. قال فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم، وكلهم يدخلون الجنة. طيب ليش نضيق واسع يا أحبة؟ الله قال ظالم لنفسه وقال يدخلون الجنة، والظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا، فلا نضيق واسع ولا نحجر. لكن من يريد أن يكون سابق طبعا يفعل الخيرات ويترك المحرمات ويسارع في المندوبات ويجتنب المكروهات، هذا إيش؟ سابق. إذن هذا النبي الكريم أرسل مبشرا ونذيرا، وأعطي كتابا وأمر ببيانه. ونحن في هذه الدروس المباركة نركز على نقاط ينبغي لمن يريد أن يفهم القرآن أن يصحبها، ونكررها لأنها عون على الفهم. أول شيء نعلم أن القرآن جاء يبين 7 علوم وتأتيك الدوائر، هذا إذا فهمه طالب العلم يبصره بكيف يعني يستنبط من القرآن وكيف يفهمه وكيف يستوعبه. القرآن جاء يبين 7 علوم وهي كالدوائر. أول شيء التوحيد، وهذا أكثر شيء في القرآن، ولذلك أول شيء في التوحيد بعد تقسيم أهل الأرض إلى 3 طوائف لا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها. فديننا موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة، بس لازم نتدبر، لازم نصحبه، لازم نفهمه. إذن أول شيء التوحيد بأقسامه 3، ولذلك بدأ القرآن بأقسام التوحيد 3 وختم بأقسام التوحيد 3. الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية، مما يدل على أن هذا الأمر يعني من عندي حكيم خبير، وأنه موضوع في قوالب أمرها عجيب. إذن أول شيء التوحيد، ثاني شيء الميعاد يوم القيامة، ثالث شيء الشريعة الأحكام، رابع شيء النبوات، ما يجب على الأنبياء وما يحرم وما يجوز، خامس شيء الوعيد، سادس شيء الوعد، سابع شيء القصص. ومن الأمور العجيبة أن هذه المعلومات وهذه العلوم 7 جاءت في الفاتحة، مما يدل على إعجاز هذا القرآن وإحكامه وجماله وحسنه، وأنه يتعين علينا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه. أمر عجيب، هذه الأمور 7 في الفاتحة، فأقسام التوحيد ويوم القيامة يوم الدين والشريعة الصراط المستقيم وهي الشريعة، النبوات أنعمت عليهم من النبيين، والوعد المغضوب عليهم، الوعيد المغضوب عليهم والوعد أنعمت عليهم، والقصص المغضوب عليهم وأنعمت عليهم. إذن موضوعات القرآن 7 موجودة في الفاتحة، وبعدين جاءت دائرة والدائرة فوقها دائرة، ولذلك ربنا يقول أفلا يتدبرون، ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، يطلعوا الكنوز، لكن نحن ماذا نقوم به؟ مشكلتنا أننا نمثل دور المحامي الذي أخذ المحاماة من غير أن يكون بصيرا بالمحاماة، فإذا أخذ قضية خسرها. نحن بالنسبة للدين نمثل دور المحامي الذي تعاطى المحاماة ولم يدرسها ولم يفهم، أو كان عنده قصور في الفهم، فكلما أخذ قضية خسرها. فالله الله في ديننا، فلا نمثل دور المحامي الذي لا يفهم حتى نشفل الناس عن الدين، فهذا أمر خطير ولا ينبغي. إذن هذه الأمور 7 أصحبوها معكم، نضيف إليها 7 أمور أخرى فتكون 14 نقطة. هذا لا ينبغي لواحد أن يتكلم في القرآن إلا وهي نصب عينيه، حتى يكون فهمه للقرآن كاملا واستيعابه للأساليب وللمقاصد يعني مستكملا. فقد قلنا إنه الذي يريد أن يفسر القرآن تتعين عليه 7 نقاط، هذه أمور غاية يعني في الإفادة لطالب العلم. أول شيء لا بد أن يفهم اللغة العربية وبالأخص الغريب الموجود منها في كتاب الله تعالى، هذا رقم 1. الحرض، السارب، الإل، الرغام، الدسر، الشواء. هذه كلمات في القرآن لابد أن نفهمها، وإذا لم تفهم الكلمة ما يتضح لك الأسلوب ولا السياق. هذه نقطة مهمة جدا. إذن مفردات اللغة العربية لا بد لمن يتعرض للقرآن منها. ثاني شيء النحو والصرف، لا بد أن يتعلم النحو والصرف. لا تضار والدة، ما إعراب والدة؟ لا يمكن تعربها إلا إذا فكيت الإضغام. إلا أن يعفون أو يعفو. هذه يعني الذي لا يفهم الإعراب لا يفهم المعاني، لأن الإعراب حقيقتها هي المعاني، الإعراب هو المعنى. لذلك الآن واقع الأمة المسلمة وإشاعة الشيخوخة المبكرة في العلم من أكبر أسبابه إهمال اللغة العربية، وينبغي لنا أن نعتني باللغة العربية ونعلم أنه لا سبيل للعلم الشرعي إلا بفهم العربية بفروعها الثلاثة، لا سبيل للعلم الشرعي إلا بفهم اللغة العربية بفروعها الثلاثة، بدونه لا سبيل لذلك. هذا لا بد أن نفهمه. وتقصير الأمة في اللغة العربية هو الذي قوض العلم، وبالأخص العلم الشرعي. إذن النحو والصرف. ثانيا البلاغة، علاقة الجملة بالجملة، لأنها إن كانت معطوفة لا بد أن تكون واحد من ثلاثة، وإن كانت غير معطوفة لا بد أن يكون واحد من خمسة: كمال اتصال، كمال انقطاع، شبه كمال اتصال، شبه كمال انقطاع، التوسط بين الكمالين. وهذا أدق شيء في البلاغة في المعاني، وهو الذي ينبغي لنا أن نعمل مؤتمرات في تقوية اللغة العربية. تعمل مؤتمرات بعد مؤتمرات، ويعد لها ويستكتب فيها أصحاب الكفاءات، حتى نعيد الأمة إلى سابقها في فهم لغتها. أما مع التقصير في اللغة فالعلم يضعف. إذن الثاني النحو والصرف، الثالث البلاغة بفروعها الثلاثة، الرابع الأحكام الشرعية، وهذا يتطلب معرفة الناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والعام والخاص، ويتطلب أدوات كيف الإنسان يستنبط وكيف يجتهد، ويتطلب معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، ويتطلب معرفة علل الحديث، ويتطلب أن يعرف كيف يلحق ما لم ينص بما نص عليه. يتطلب العملية التعليمية، لأن قضية الأحكام يتطلب أمر يحتاج إلى دراسة للشريعة. تأتي النقطة الخامسة وهي سياقات الآيات، فإن كبار العلماء لا يرجحون إذا ضاقت عليهم المضايق إلا بالسياقات. ولذلك كان بعض السلف يقول: إذا سئلت عن معنى في آية أقرأ ما قبلها وما بعدها ليتضح عندي. النقطة السادسة واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات المفسرة، وهذا من الأمور الذي يهمل عند كثير من المفسرين. هل هذه الآيات التي فسرناها معمول بها أو معطلة؟ واقع الأمة بالنسبة للقرآن، هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة؟ تأتي النقطة السابعة وهي نتيجة وثمرة ذلك الواقع. فإذا كانت هذه الآيات معمول بها فما المنافع التي جنتها الأمة؟ وإذا كانت هذه الآيات معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة من تعطيلها؟ هذه سبع نقاط 14 نقطة. من يريد أن يتعرض لتفسير القرآن لا بد أن تكون نصب عينه، لأن ذلك يساعده على الفهم ويساعده على الاستيعاب. نعم. أيوة. يقول جل: قل ما أسألكم عليه من أجر. قل لهم يا نبيي لا أسألكم عليه، أي على القرآن، من أجر، أجرا من للتأكيد، لا أسألكم عليه أجرا. وهنا وقف مع الفقهاء في من يقرئ القرآن ومن يؤذن ومن يعلم الدين ومن يؤم الناس، لأنه قال لا أسألكم عليه على الدين، تبليغ الرسالة. فلذلك اختلف العلماء، قالوا لا ينبغي أن يؤخذ على القرآن ولا على الإمام ولا على الأذان، ولكن المسلمين نظروا للمصالح والمفاسد فقالوا يؤخذ على القرآن ويؤخذ على الأذان ويؤخذ على الإمامة، لكن الآخذ يصلح نيته، يصلح نيته، لأنه يمكن أن يقوم بعمل آخر فتتعطل هذه المنفعة للمسلمين فيصلح نيته ويكون المال الذي يأخذ تبعا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولكن هو لا يريد الرزق، وإنما يريد أعلاء كلمة الله، والرزق يأتي تبع، وإنما الأعمال بالنيات. إذن يجوز أخذ الأجرة على القرآن وعلى الأذان إذا كان الذي يأخذ عمل ذلك لأجل تعليم أبناء المسلمين وتأتي الأجرة تبعا لذلك، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك لا يقول الواحد أنا لا أستطيع أن نصلح نيتي، لا، نيتك بيدك، فنحاول أن نصلح نياتنا ونكون ما نجد من أمور الدنيا على أعمال صالحة تكون تبع. نعم. ولذلك هذا يحاول أحدنا أن يكابد النية حتى تصلح. نعم. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الاستناء هل متصل أو منقطع؟ قولان على أنه منقطع، لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا يعني طريقا لمرضات الله تعالى ببذل ماله أو بالقيام بما يريد أن يفعله من غير أن يجب عليه، أو يكون الاستناء متصل. قل لا أسألكم عليه أجرا من أجر، إلا من شاء يعني يكون من الجهة الأخرى متصل. أيوة. لكن لا أسألكم عليه أجرا إلا من شاء يعني الاستقامة والوصول إلى ربه، فذلك يتحتم عليه أن يدفع الأجر إما من الزكاة ومن نفسه وجهده، لأنه لا بد أن يقوم بمساعدة المسلمين، لأن الله قال وتعاونوا وقال وافعلوا الخير، فهذا الأمر فيه الواجب وفيه غير الواجب. نعم. ثم قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال بعض السلف: تأملت فوجدت من توكل على الناس أهلك نفسه، لأن الناس قد الواحد يموت فتبقى من غير أن تتكل على شيء، ولكن توكل على الحي، الحياة الدائمة الأبدية الذي لا يموت، فإنك إن توكلت عليه حفظك وأعطاك وأمنك ودفع عنك، كما قال هناك يعني إياك نعبد وإياك نستعين، أي نتوكل عليك ونطلب العون منك. نعم. وسبح بحمده. نزهه وصلي له واعمل الطاعات له لا لغيره. ولذلك الطاعات لا تصلح إلا لله. وما يقوم به كثير من المسلمين في بعض البلاد في صرف حقوق الله لغيره ذلك خطر جسيم وعمل يكاد أن يوقع صاحبه في الهلكة. كثير من الناس يأتي لبعض الأموات والأضرحة ويسألهم الحوائج، وهذا لا يصلح. وقلنا إن الله تعالى في سورة النمل بيّن ذلك بيانا مصحوبا بالإعجاز، لأنه قال في أول المقطع: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. بعدين قال إيلام مع الله، ثم استمر في المقطع إلى أن قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة تطلب من الأولياء. لاحظوا معي سياق القرآن: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، واحد كرب مضطر، ويكشف السوء واحد مريض، واحد، ويجعلكم خلفاء يعطيك مناصب، أإله مع الله. ثم قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. والله إعجاز قائم، لأن أي واحد الآن تسأله من خلق السماء يقول لك الله، من خلق البحر الله، من خلق الجبل الله. طيب من يعالج المريض؟ كل الناس عندهم أولياء يدعونهم، كل منطقة فيها أولياء، إما الشريف أو هناك العيدروس وهناك البدوي وهناك البليروي، كل بلد عندهم إيش؟ أولياء. والله قال قليلا ما تذكرون، وهذه الثلاثة هي يطلبوها. ما يمشي واحد يقول أنت خلقت الجبل، أنت خلقت البحر، أنت خلقت الغابة، لا. ولذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وعند يعني إذا جاءتهم الكربات أخلصوا لله، فإذا جاءهم الأمن أشركوا، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وسبب إسلام عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب سفينة وذهب إلى الحبشة، فهاج عليهم البحر، فقال أهل السفينة احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تغرقوا. فقال والله إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو. اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده. فأنجاه الله فجاء ودخل في الإسلام. لذلك هذا الآن ينبغي لنا برنامج عملاقة مع إخواننا لإنقاذهم من التعلق بغير الله وسؤال غير الله. فالغيب لا يعلمه إلا الله. الغيب من خصائص الربوبية. إبراهيم جاءته الملائكة فذبح لهم عجله وشواه بالحجارة وقدمه لهم بسرعة، فلما امتنعوا من الأكل خاف أنهم يأتوا بشر، فلو كان يعلم الغيب ما يذبح لهم العجل وهم لا يأكلون. ولوط لما جاءته الملائكة ضاق بهم ذرعا وقال كلامه المحزن المبكي
يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا الكلام الدني، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. حتى قال كلامه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك، أبشر لن يصلوا إليك. وأخذ جناحه ومسحه على وجوههم، فلم يبق في الوجه محل العين ولا الأنف ولا الأنف، بقى الوجه كالكف. طمسنا أعينهم ووضع جناحه تحت القرى ورفعها إلى السماء وقلبها وأتبعها بالحجارة. طيب نقول إن غير الله يعلم الغيب؟ وهذا يعقوب ابيضت عيناه من الحزن، وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء حتى جاء البشير. وهذا نوح يقول: ربي إن ابني من أهلي، حتى قال له ربه: يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بجناجاتهم، إنه عمل غير صالح. حتى قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وهذا نبي الله وخاتم الرسل، كان يقول: يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، حتى قالت كلامها المبكي المحزن: إذا صدقتكم كذبتموني، وإذا كذبتكم صدقتوني، وما لي ولكم إلا صاحب يعقوب ونسية يوسف. فصبر جميل إلا صاحب يعقوب ويوسف ونسية يعقوب فصبر جميل والله المستعان. حتى أنزل الله: أولئك مبرؤون مما يقولون. ورب العزة والجلال يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب بعد هذا نقول الأولياء يعلمون الغيب والولي يفعل ويفعل؟ طيب إذا كانت الرسل لا تعلم الغيب، إذا ننتبه يا ناس، انتبه انتبه. الذين يتخذون الطرق الملتوية ما يمكن يعملوا هذا إلا بالخلق الطيب وبإكرام الناس وبجمال الصورة وبجمال الرائحة وبالحسن، بعدين يحاول يجعل السم فيش في العسل. إنسان إذا كان يريد أن يقول لواحد خذ السم ما يعذر، يحطه له في العسل عسان إيش؟ تجد الواحد يجلس ويقول للطلاب: احفروا لي حفرة في الغرفة مترين، ويجيب شمعة 1000 ويحطها في هذه الحفرة، ويجيب حصير ويحطه ويلبس ثياب بيضة ويجلس ويطفي الأنوار ويقول: الشيخ كله نور، الشيخ كله نور، لأنه وضع شمعة 1000 تحته. هذا ما ينبغي. هذا يرسل أحد التلاميذ ويأخذ له كل الخبر ويكتبه ليعطيه للشيخ، يقول له: فلان كيف حالك؟ والله فلان عرف اسمي ما يعرف. يا أخي أرسل الطلاب وأخذ اسمك. ولذلك عندنا ميزان، عندنا ميزان، الميزان الكتاب والسنة. أما ترى الإنسان على يديه الكرامات ويظهر الفسوق، لا ولا كرامة. لا بد أن يكون من تظهر عليه الكرامات أن يكون ظاهره الصلاح وباطنه لا ندري عنه. ولذلك قال: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. إما واحد الله يريد أن يستدرجه للضلال، أو صاحب بدعة نرجو الله السلام والعافية. ولذلك يعني نحن في حاجة ماسة إلى التمسك بالكتاب والسنة. الشيطان يأتي لواحد في النوم ويقول له: أنا رسول الله، افعل كذا، سوي كذا. ولذلك الشيطان، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال: أنا لا يكذب علي الشيطان، قال: لا يتمثل بي. فرق بين أن يكذب عليه وأن يتمثل به. ممنوع أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني حقيقة في المنام فهذه الرؤيا حق، سيراني يوم القيامة، يكون من أهل الجنة. والمنامات لا تؤخذ منها أحكام، والإلهامات لا تؤخذ منها الأحكام، لأن الشريعة متقنة ومحكمة. الأحكام تؤخذ من أربعة أمور: من الكتاب، ومن السنة، ومن الإجماع، ومن القياس الصحيح. هذا هو الذي تؤخذ منه الأحكام بالإجماع، أما غير هذا فلا يؤخذ منه الأحكام. يا أحبة، واحد يأتي ويقول فلان نايم، يقول لك اسكت، هو الآن يمكن يطوف بالكعبة. فين نحن مجانين يطوف بالكعبة وهو نايم؟ كيف هذا؟ ارمي عقلك، ارمي عقلك بس، ما هو معقول. هذا ما أعرفه إلا عند الذين يقولون ثلاثة واحد. كيف ثلاثة واحد؟ يقول لك هو ثلاثة واحد، هذا الشيء لا يمكن. والبعض يقول ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض البلاد وأعطى صلاة لواحد يقضى لا مناما. بالله عليكم، كيف يذهب إلى بلاد بعيدة ويعطي صلاة ويقول يقضى؟ لا، لو قال نوم، لو قال رؤيا، لو قال إلهام، يقضى لا منام. عمر قتل في المحراب ولم يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان ذبح يقرأ المصحف ولم يأتيهم، وابن عمته صلب في مكة ولم يأتيهم، والحرة أبيحت ولم يأتيهم، وعائشة طلعت إلى العراق ووقعت المقتل فيه ولم يأتيهم. ويذهب في القرن الثالث عشر إلى أغرب ويذهب ويعطي صلاة يقضى لا منام. هذا معقول؟ هذا يا أخي إذا قلت شيء انتبه يا أخي، احترم عقول من يسمعك يا أخي. ذلك لابد عندنا ميزان. وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون. أي إنسان مات لا يعود للدنيا حتى يبعث، إلا الأشياء التي أحياها الله لإبراهيم أو التي لموسى أو الذين ماتوا فأحياهم الله، والذي قتله ابن عم قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بعدين ضربه بعضو منها، بعدين قتلني فلان ومات. أو ما يحيى لعيسى، يحيى يعني في ظاهر العين، وبعدين إذا غاب عنهم يرجع للموت. الذي يموت لا يبعث إلا بعد القيامة. لذلك الميزان الكتاب والسنة، ولذلك ينبغي أن نتعاون، وأن من عنده خطأ من إخواننا، وتروا العلم لا يمنع من الخطأ، والجهل لا يمنع من الإصابة. لازم نعلم هذه الحقيقة. يمكن واحد جاهل وعنده جزئيات صح، ويبقى جاهل عنده جزئيات صح، ويمكن عالم علامة عنده جزئيات خطأ، ويكون عالم عنده جزئيات خطأ، ويكون هذا جاهل عنده جزئيات صح، ويبقى هذا جاهل، ويبقى هذا عالم، وهذا عالم عنده أخطاء، وهذا جاهل عنده إصابة. فالقضية لا تقول هذا عالم لا يخطئ. ولذلك مالك يقول كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فيه أحد من الأئمة إلا أخذت عليه مسائل مرجوحة، سواء كان في مذهب مالك أو في مذهب الإمام أحمد أو في مذهب الإمام أبي حنيفة أو في مذهب الشافعي. كل واحد من الأئمة عنده مسائل مرجوحة، وكل واحد من الأئمة عنده مسائل راجحة، والإنسان مكلف بما يفهم بعد أن تبلغه النصوص. لكن المشكلة القول الذي لا دليل عليه، المشكلة ترك النصوص، هذا الذي يأتي بالطوام. تقول له قال الله، يقول لك أنت أعلم من فلان. تقول لك قال الله، يقول لك أنت أعلم من مالك. مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. تقول له أفعل كذا، يقول لك الإمام أبو حنيفة على خلاف هذا. أبو حنيفة قال كل كلام من لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. هذا أبو حنيفة يقول، الذي عنده إيمان لا يقبل أقوالي حتى تعرض على الكتاب والسنة، فإن وافقتهم يأخذها وإن ردتهم يردها.
ذلك يا أحبتي ديننا كامل، وعندنا العقول وعندنا الفهم وعندنا موارد العلم، فنشكر ربنا ونتعلم وننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. أي شيء نريد يعطيه الله لنا، لأنه كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن نعيش مغالطات، مغالطة زائد مغالطة تنتج مالا، مغالطة. لابد من العمل، لابد من الاتباع، لابد من المكابدة، لابد من التنازل، لابد من شراء العقول، لابد من توطين العلم، لابد من البذل للرفع من مستوى الإسلام والمسلمين. إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، هذه مشكلتنا. الله يهديهم ما فعلوا، الله يهديهم ما سووا. طيب أنت يا أخي، أنت لا تكلف إلا نفسك، أنت قم بما تستطيع وما لك شغل في الآخرين. لا يكلف الله نفسا. طيب أما كل واحد يجعل اللوم على الآخرين، يا لا، كل واحد منا يقوم بما يستطيع تقوم الأمة وترتفع. ولذلك مشكلة العالم الإسلامي باختصار أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض 1,700,000,000، لازم نعلم هذا، لازم نشيع هذا بين الأمة. مشكلتنا أوامر معطلة. أعدوا ولا تنازعوا، أعدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. بالله في فتنة أكبر من الواقع هذا اللي تعيش الأمة المسلمة. إذن أعدوا، تعاونوا، اثبتوا، كونوا مع الصادقين، ولا تنازعوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم. إذن أوامر معطلة ونواهي. إذن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. أرأيتم ما أسهل هذا؟ أوفوا بعهدي، إن الله لا يخلف الميعاد. صفقة، نحن الآن بيننا وبين الله صفقة. إن الله اشترى فاستبشروا. نريد الثمن والمذمون، هذا لا يكون. لا بد أن نعلم هذا وأن نشيعه بيننا. إذن يقول الله تعالى للنبي: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نقوم بالأسباب ونتوكل على الله، نقوم بالصلاة ونقول: اللهم تقبل منا، نقوم بالطعام ونقول: اللهم أنفعنا به، نغض أبصارنا ونقول: اللهم ارزقنا التقى، نتعلم ونقول: اللهم ارزقنا العلم. نتوكل على الله، نقوم بالأسباب ونتوكل على الله. وسبح بحمده، صل له، صم له، تصدق له، اذكره، مجده، عظمه. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هذا تهديد وتخويف وتقريع. كفى به، يكفي بذنوب عباده خبيرا، لا يخفى عليه شيء. من عمله في قلبه ومن أظهره. ولذلك قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب في النهار. خولة سمع مجادلتها للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها: ما أرى إلا حرمت عليه. قالت: كيف عندي الصبية؟ إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن ذهبوا عندي جاعوا. لقد سمع الله قول التي تجادلك. قالت عائشة: بعض الكلام أسمعه وبعضه يغيب عني، وسمعه رب العزة والجلال من فوق 7 سماوات. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى 3. إذن أين المهرب؟ وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وهو جل وعلا يجازي كلا بعمله.
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الذي كفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات هو الذي، أو خبيرا الذي، أو أعني الذي، يمكن أو به الذي، يمكن في محل رفع أو نصب أو جر. الذي خلق السماوات والأرض أوجدهما على غير مثال سابق، وهذا برهان على قدرته على الإكرام وعلى العقوبة. الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يكرم من أطاعه، وقادر على أن يعاقب من عصاه. في ستة أيام خلق السماء في يومين، وخلق الأرض في يومين، وخلق في الأرض أقواتها وأرزاقها وطرقها وجبالها وبحارها، وبارك فيها في يومين، يومان ويومان ويومان، ستة أيام. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وبعدين بارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين، وخلق السماء في يومين. خلق الأرض أولا، ثم خلق السماء ثانيا، ثم دح الأرض وجعل فيها أقواتها بعد ذلك، لكي لا تتضاد الآيات. ولذلك قال والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. الله دين قائم، فحري بنا أن نصحبه. نعم. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هنا وقفة مع المؤولة، وهذا إعجاز قرآني. الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، فاسأل به خبيرا. الله قال عن نفسه استوى، فلما أنت تقول استولى؟ أنتم أعلموا أم الله؟ ولا، هذا إعجاز قائم، ونكمله في الدرس القادم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخواني، الأسئلة ينبغي أن تكون في الآيات المفسرة، أو في القرآن، أو فيما يحتاجه المسلم في دينه. ينبغي أن نسأل عما نحتاجه. هذا يسأل ويقول: هل هناك مكان محدد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء؟ ثم يقول: هناك من يقول إنه من تحت القبة، يعني محل محطوطة فيه أمارة لذلك. الله أعلم. الذي أعلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منقسمة ثلاثة أقسام، هكذا قال العلماء. قسم سنة بالإجماع كالسواك، وقسم ليس سنة بالإجماع كالقيام والقعود، وقسم اختلف فيه. هل هو سنة أو من الجبلية؟ كالعمامة مثلا، هل هي طبيعة أو جبلة أو لا؟ وكالضجعة بعد ركعتي الفجر، هل هي سنة أو من طبيعته؟ وكالنزول في المحصب بعد الصدر من الحج، هل هو سنة أو من الطبيعة؟ هكذا. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما هو سنة بالإجماع، وفيها ما ليس بسنة بالإجماع، وفيها ما هو مختلف فيه. ولكن أي شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل فعله على الجواز، لا يفعل إلا ما هو جائز، وربما فعل المكروه ليبين الجواز، كنهيه عن الشرب من فم القرب وشرب منها، وكنهيه عن البول واقف وبال واقفا صلوات الله وسلامه عليه. قال العلماء فعل ذلك ليدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. وقال صاحب النظم وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه. أيوة هذا البيت فيه ثقل زحاف. أيوة مبينا أنه للتنزيه. نعم. يقول هذا أخونا إنه ابتلي بالدين، فهل في دعاء لعلاج الدين؟ ولا ننسى الدعاء، الله يرفع عنا عن كل سوء ويقضي عنا وعنكم وعنا جميعا الديون، مشكلة الديون التي لا تقضى إلا في القيامة، هذه هي مشكلة كبيرة. أيوة. والتي تقضى من حسنات الإنسان، نرجو الله السلام عليه. يقال ولا أعرف درجة هذا الأثر، إن علي بن أبي طالب جاءه أحد يعني يحتاج إلى مال، فقال له حاجتك الآن ليست عندي، لكن أعلمك دعاء إن شاء الله بسببه يقضي لك ربك حاجتك. وقال له كرر دائما اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. يقال إن هذا الرجل بعد مدة جاء للإمام علي رضي الله عنه وقال له جزاك الله خيرا، فكل ما كان علي أزاله الله ونفس كربي وفرج كربتي. وهكذا يقال. إذن وبعدين الله يقول ادعوني أستجب لكم، ومن تحمل الديون لقضائها الله تعالى يقضي عنه، والذي عليه الديون وكانت من طريق سليم تحل له الزكاة. والغارمين الذي عليه ديون تحل له الزكاة ولو كان عنده مال، إذا كان المال اللي عنده لا يكفي بديونه يساعد. نعم. هذا يقول هل هذا الحديث صحيح أن هذه امرأة توفي ابنها وجاءت وكانت مهاجرة فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحييه لها فحي؟ لا أعلم هذا، لا أعلمه صحيحا. نعم. هذا يسأل عن السترة وعن المرور بين يدي المصلي وأنه كثر في مكة والمدينة. يا إخوتي الدين يسر، والله يعلم المفسد من المصلح. ينبغي للمسلم أن لا يصلي في طريق الناس، لأن من صلى في طريق الناس عامدا آثم، ومن مر بين يدي المصلي وهو يجد طريقا آثم. إذن وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. أما الذي لا مندوح له وهو يحتاج الخروج لا يأثم، والذي لم يصلي في طريق الناس وجاء لبلد منزوي ومر واحد من أمامه هو لا يأثم. وينبغي لنا أن نتجنب المرور بين يدي المصلي إلا للحاجة. وورد في الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف أربعين وأبهم الأربعين. فأنت يا عبد الله إذا كنت تريد السلامة إن صليت تأخر ربع ساعة عشر دقائق، أو كانت عندك ظروف لا تستطيع أن تتأخر قبل قيام الصلاة بخمس دقائق أخرج من المسجد وخليك في آخر الصفوف، فإذا انتهت الصلاة تخرج ولا تتعدى الصفوف. أما أنت جالس في الحرم مرابط أكثر من ست ساعات سبع ساعات وتنتهي من الصلاة كم إثم تأثم مع هذا ومع هذا، كأنك كل اللي حصلت تمسحه في خلال دقائق. ليه يا أخي؟ رشد على حسناتك كما ترشد على الماء والكهرباء، لا تضيع حسناتك. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه فكان خيرا له أن يقف 40. قال: يوما أبيت، شهرا أبيت، سنة أبيت، احتمال. إذن يا أحبتي لا نمر بين يدي المصلي، ويا مصلي اتق الله ولا تصلي في طرق الناس. الواحد يروح ويتعمد الباب ويجي ويحرم ويصلي يا أخي، هذا هو اليأثم. طيب، أما السترة فهي سنة، وينبغي أن تكون بينك وبينها نصف متر ما تسجد فيه وتقرب منها وتدافع. الذي تكون عندك سترة ويحاول أن يمر أمامك دافعه، فإن لم يمتنع فدفعه بالقوة. بعدين في بعض الروايات: فليقاتله فإنما هو شيطان. لكن هذا ليس المقصود به أنك تلكمه، لا، تبالغ في دفعه كما يفعل بعض الناس. رأيت إذا أراد واحد يمر أمامه يضربه، لا، أدفعه بس بالقوة. المقصود المبالغة في الدفع بس. هل يجوز إخراج زكاة الملابس ملابس؟ لا. القول الراجح في عروض التجارة أنها تقوم ويدفع منها النقدين اللي هي الفلوس الآن، اللي هي قيمة الذهب والفضة. الذي عنده تجارة يحسبها بقيمة لا تكون مضرة للفقير ولا تكون مضرة به، وسط، وبعدين يدفع 2.5% من قيمة ما عنده، يعني بين الشراء وبين البيع يمكن، فيجعلها وسط. والذي يخرج الزكاة يبارك له في ماله ويطهر صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والشيطان يقف بين التجار وبين الزكاة، لأن الزكاة مباركة في أعمارهم وأموالهم، والشيطان عدو لنا، فلا يريد أحدنا أن يكون مباركا ماله ولا عمره. فلك ينبغي أن نجتهد في إخراج الزكاة، وأن لا نعطي للفقراء يعني قيمة بثمن عال، كما قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. نعم. ولو أعطى الأغنياء الزكاة لما بقي فقير. ما حكم قول ربنا يقدر لك الخير؟ هذا قول طيب، تقول الإنسان: الله يقدر لك الخير. طيب، زي الله يرحمك إن شاء الله. يقول: نذر أن يصلي 50 ركعة وصلى 40 فيما مضى، هل الواجب أن تكون متتابعة؟ حسب النذر. لذلك يا أحبتي بعض العلماء كره النذر وقال يستخرج به من البخيل. أنت ما أوجب الله عليك شيء توجبه على نفسك، أوفي بنذرك، فلا توجب على نفسك ما لم يجب الله عليك، واعمل الخير، افعل الخير. اما اذا نذرت طاعة فلازم تقوم بها، فان لم تستطع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما افضل للزائرين هنا، زكاة الفطر في بلده او هنا؟ الافضل لمن عنده زكاة الفطر أن يدفعها في مكانه الذي هو فيه، وأولاده يدفعونها في المكان الذي هم فيه، إلا إذا عسر عليه الأمر ففي ذلك سهولة، لأن الزكاة تدفع في المكان الذي فيه الإنسان. أما المال فيدفع في المكان الذي فيه المال، صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فالمال زكيه في المحل اللي فيه المال، أما صدقة الفطر فاجعلها في المكان الذي أنت فيه. فإن كانت تعرف محل أهل فقراء وأنت في محل لا يوجد فيه المحتاج قد ترفعها إلى ذلك المحل لأجل الاحتياج. أما الصدقة والزكاة تعطى للمكان الذي فيه الإنسان. وقد زكاة الفطر بعد الوقت اللي أفضل بعد طلوع فجر يوم النحر وقبل الصلاة، وجاز عند زكاة الفطر، ويجوز قبله بيوم ويومين لإيصاله للفقراء من يوم 27 يجوز إخراجها. أما زكاة المال فبعض العلماء قال يجوز تقديمها سنة سنتين، فإن جاءك وهي لك فتكون عليك فصدقة، وإن جاءت وهي لازمتك فتكون زكاة. وبعضهم يقول هي لا تجب إلا عند الحول لأنها عبادة محددة بوقت. نعم، وكل قال به البعض، نكتفي بهذا.